بسم الله الرحمن الرحيم.
خسارة الوقت وإهداره له آثار سلبية على حياتنا.
كثير من الناس يعمل بكفاءة وبجد ولكنه للأسف لا يعمل العمل الصحيح.
أوقات ضائعة.
والله يا أخي أداوم 8 ساعات وأتعب وأشتغل ولا فيه إنجاز، وزميلي نفس دوامي يشوف إنجازاتك.
أوقات ضائعة.
يا أخي غيرك يعمل أعمال أقل منك صحيح، لكنها أعمال ذات نوعية ممتازة تحقق نسبة عالية من النتائج.
أمثلة.
أنا الحمد لله نظمت وقتي وربي وفقني وقدرت أحفظ القرآن 15 سنة.
ما شاء الله عليك، والله نفسك طويل يا أخي. 15 سنة. أنا أعرف شخص حفظ القرآن الكريم في 3 سنوات، وأعرف واحد آخر حفظ القرآن الكريم في 1.5 سنة.
أمثلة.
تخيلوا شركة، يقول لك صاحب الشركة أنا استطعت أن أحقق 10 مليون ريال أرباح. خلال كم من الوقت؟ تقول لي خلال 10 سنوات حققت 10 مليون.
أمثلة.
لكن يأتي شخص يقول أنا حققت 10 مليون في سنة. لاحظوا عامل الوقت اختلف.
إدارة الوقت
أغلى مول لدينا
هو الوقت.
لا ترجع من ورائك ساعة ساعة، إن الحياة تموت كالإنسان.
ضياع أوقاتنا يهدر أعمارنا.
سؤال،
كيف يمكن أن ندير الوقت ونستغله؟
أوقاتنا،
الوقت هو الحياة.
سؤال يطرح نفسه،
ما هي الأعمال الصحيحة التي تؤدي بنا إلى الفاعلية؟
استغناء للوقت.
لا يبقى من وقت مضى لأولنها إلا دوي المجد في الأزمان.
كل شيء نعمله له خط أحمر لابد أن نتوقف عنده. إذا تجاوزنا الخط الأحمر نصبح قد ضيعنا أوقات.
أخي الفاضل،
لازم تكون أهدافك وغايتك في الحياة واضحة.
أخي الفاضل، من خلال
هذه المحاضرة
تستطيع
إنجاز أكثر ما يمكن إنجازه في أقل وقت ممكن. والآن دعوني أنتقل بكم إلى نقاط تجعلنا أصدقاء مع الوقت.
القادسية بالدمام تقدم
إدارة الوقت
للدكتور مريد الكلاب.
إخواني وأخواتي، كثيرا ما نتحدث عن الوقت ونردد عبارات كثيرة، الوقت من ذهب، الوقت هو الحياة، الوقت كالسيف، عبارات نرددها ونسمعها كثيرا. والقصد من تلك العبارات عندما نرددها أن نؤكد على أهمية الوقت، والحقيقة أن الوقت بالفعل هو الحياة، والوقت بالغ الأهمية، بل الفيصل بين الناجح والفاشل في حياته هو اغتنام وإدارة الوقت. ونظرا لهذه الأهمية على الحفاظ على الوقت واستغلاله، تجد أننا نحاول أن نتعلم دائما كيف يمكن أن ندير الوقت، فنلجأ إلى الكتب والمحاضرات ونحضر دورات تدريبية في هذا الموضوع. والسؤال الذي أطرحه هنا، هل يمكن بالفعل إدارة الوقت؟ نلاحظ أننا عندما نتكلم أو نسمع عن إدارة الوقت فإن الحديث يدور غالبا حول أدوات مساعدة مثل الجداول اليومية والمفكرة والأجندة والأدوات التي نستخدمها سواء كانت مكتوبة أو أدوات تقنية وما إلى ذلك. دائما نتحدث عن الأدوات المساندة، حتى يقول لي أحد الإخوة، يقول أنا حاولت أن أستخدم أجندة ومفكرة واستخدمت أدوات كثيرة لإدارة وقتي، ولكني في الحقيقة ما استطعت أن أدير وقتي. قلت له الحقيقة أن هذه الأدوات اللي أنت استخدمتها كلها لا تنفع سوى في التذكير والترتيب، لكنها لا تدير الوقت بأي شكل من الأشكال. ليش تسألني؟ لأن الإدارة للوقت تعني بشكل أو بآخر نوع من السيطرة، تسيطر على وقتك. ونحن لا نسيطر على الوقت، ليس لنا أصلا أن نسيطر على الوقت، لأن الوقت لا يمكن تخزينه ولا يمكن بيعه ولا شراؤه ولا زيادته. الوقت بالنسبة لنا هو الحيز الزمني الذي نعيش فيه، وهذا الحيز الزمني عام لكل الناس، فكل واحد له 12 شهر في السنة و30 يوم في الشهر و24 ساعة في اليوم. إذن يجب أن ننظر إلى الوقت على أنه الحيز أو الوعاء الذي نؤدي فيه الأعمال والمهام. فليس المطلوب منا من خلال مفهوم إدارة الوقت أن نسيطر على الوقت بمعنى أن نمتلكه، لأننا لا نستطيع ذلك. فالوقت زي ما هو لنا زي ما هو لغيرنا، العباقرة والمفكرين والعظماء والكبار والصغار كلهم عندهم 24 ساعة في اليوم. المطلوب منا حقيقة أن ندير محتوى ذلك الحيز، أن ندير ما يمكن أن نصنعه في ذلك الوقت. وهذه الأعمال والمهام اللي يمكن أن نصنعها في ذاك الوقت هي اللي ممكن نسيطر عليها وهي التي يمكن إدارتها، ولذلك يجب أن نوجه الجهود كلها نحوها. وهنا نريد أن ننبه على قضية مهمة، أن الوقت لا يمكن أن يتوقف حتى لو توقفنا نحن، بل الوقت يمضي وينتهي، لذلك لابد من أن نعمل فيه شيئا، لأنه إحنا عملنا ولا ما عملنا الوقت ماشي ورايح. لذلك يا جماعة لابد أن نعمل شيء مفيد في ذلك الحيز، لابد أن نستغله بما يمكن أن نستفيد منه. وهذا الكلام يعني أيضا أن الوقت يتناقص بمجرد أن نبدأ، وحتى إذا لم نبدأ أيضا الوقت يبدأ بالعد التنازلي. يعني أنت يشرق عليك الصباح، مثلك مثل غيرك، أنت بدأت بمهمة ولا ما بدأت بمهمة، فالعد التنازلي اليوم قد بدأ. والسؤال هنا، هل أنت بدأت ولا ما بدأت؟ لأن الوقت يا جماعة متاح للجميع بنفس المقدار، فساعة العمل للشخص النشيط المنتج 60 دقيقة، وهي كذلك بالنسبة للكسول الخامل، لكن الأول يكسب ويحقق نجاحات، والثاني للأسف الشديد يفشل ويخفق ولا يحقق في وقته شيئا، ويضيع عمره هباء ويضيع يومه هباء. خسارة الوقت وإهداره لها آثار سلبية علينا وعلى أعمالنا وعلى حياتنا. إحنا لما نضيع أوقاتنا حتى الأشياء اللي ربحناها في حياتنا تتحول إلى خسائر. وعلى ذلك أمثلة كثيرة. تخيلوا شركة، يقول لك صاحب الشركة أنا استطعت أن أحقق 10 مليون ريال أرباح. نقول له مباشرة خلال كم من الوقت؟ تقول لي خلال 10 سنوات حققت 10 مليون، يعني هدف ربما يكون عادي، لكن يأتي شخص يقول أنا حققت 10 مليون في سنة، لاحظوا عامل الوقت اختلف. يأتيني شخص يقول أنا حفظت القرآن الكريم في 15 سنة، ما شاء الله عليك، والله نفسك طويل يا أخي، 15 سنة. أنا أعرف شخص حفظ القرآن الكريم في 3 سنوات، وأعرف واحد آخر حفظ القرآن الكريم في 1.5 سنة. هؤلاء الأشخاص الفرق بينهم هو القدرة على إدارة المحتوى لذلك الوعاء، كيف أنت تدير أعمالك وتدير ما يمكن أن تصنعه خلال ذلك الحيز الذي نسميه الوقت. يا جماعة أغلى مورد لدينا هو الوقت، ولذلك تجدنا جميعا نتمنى زيادته وأن لنا ذلك. أنت تقدر تزود يومك دقيقة واحدة؟ ما تقدر. أنا والله أصالة عن نفسي لو أقدر أشتري ساعة ساعتين زيادة أشتريها بالغالي والنفيس، لكن ذلك مستحيل. فإذا كانت زيادة الوقت غير ممكنة، فإن زيادة عائداته ممكنة من خلال الاستثمار الجيد للوقت. لاحظوا هذا الكلام مهم جدا. أنت مش ممكن تزود الوقت، ولكن بإمكانك أن تزيد في عائدات الوقت، وهذا اللي احنا نسميه استثمار حقيقي للوقت. وهذا الاستثمار يعني تحقيق إنجازات أكثر في مدة محددة، وهذا يا أخواني وأخواتي اللي احنا مفروض نسعى إليه. ولاحظوا احنا لا يمكن أن نحقق ذلك إلا من خلال التركيز على نوعية الأعمال التي نقوم بها وننجزها. هذا في رجل محترم إيطالي اسمه باريتو. باريتو سوى قاعدة جميلة جدا وجدتها ناجحة ورائعة في أشياء كثيرة في الحياة، قاعدة يسميها 20-80. إيش تقول القاعدة هذه؟ تقول أنه 20% من الأعمال تعطيك 80% من النتائج، و80% من الأعمال لا تعطيك إلا 20% من النتائج. فتجد شخص شغال طول اليوم ويقول لك يا أخي أنا والله من الصبح وحتى الآن ما تنفست، وأنا في شغل وأنا في عمل مستمر، ولكن للأسف أنا شايف غيري يشتغل أقل مني ويحصل نتائج أكثر. لا، وزعلان أيضا، يا أخي غيرك يعمل أعمال أقل منك صحيح، لكنها أعمال ذات نوعية ممتازة تحقق نسبة عالية من النتائج. أعمال ينطبق عليها قاعدة باريتو، 20% من الأعمال تعطيك 80% من النتائج. خلونا دائما نفكر في نوعية الأعمال اللي احنا بنسويها، هل هي أعمال ذات نتائج عالية ذات مردود حقيقي ولا لا؟ كثير من الأعمال احنا نسويها مجرد تضيع الوقت، تزجي الوقت، الحقيقة أنها تكون أعمال مفضولة أو أعمال قليلة الأولوية أو أعمال غير مهمة أصلا نعتقد أنها مهمة لمجرد أنها طارئة، وسيأتي الحديث عن ذلك. لكن أريد أن أقول أن الوقت يا جماعة هو رأس مالنا في هذه الحياة، ومن هنا دعونا نفكر مليون مرة كيف يمكن أن ندير الوقت وأن نستغله. وسأطرح مجموعة من أدوات استثمار الوقت حتى نستطيع أن نستخدمها كأدوات حقيقية نمارسها في حياتنا إن شاء الله تعالى.
الأداة الأولى
هي الفاعلية. ليش تلك الأداة مهمة؟ لأنك إذا قمت بالعمل الغير لازم أو غير المطلوب حتى لو أديت بكفاءة فلن تحقق الفاعلية ولن تستثمر الوقت. الفاعلية تعني أن تقوم بالأعمال الصحيحة. كثير من الناس يعمل بكفاءة وبجد ولكنه للأسف لا يعمل العمل الصحيح. أنا متأكد أن هناك سؤال يدور في ذهنك، ما هي الأعمال الصحيحة التي تؤدي بنا إلى الفاعلية؟ هل هي الأعمال المتعلقة بالمهام الوظيفية مثلا؟ لا، الأعمال الصحيحة هي الأعمال التي تؤدي إلى الهدف، هدفك في حياتك، الهدف المنشود اللي أنت تسعى إليه، الأعمال اللي تأتي تحت مظلة رسالتك في حياتك. وهذه الأعمال هي من نوعية تشعرك بالسعادة، نوعية الأعمال هذه تشعرك بأنك سعيد ومرتاح البال، وتشعرك بأن ضميرك مرتاح. ولذلك الأعمال هذه ليست قاصرة على المهام الوظيفية، بل يمكن يدخل فيها الراحة والاستجمام وحتى الواجبات الأسرية والاجتماعية وأعمالك الخيرية وأعمال البر وخدمة المجتمع والدعوة إلى الله وما إلى ذلك. هذه كلها تدخل في الأعمال الصحيحة اللي ينبغي أن تتجه إليها متى ما كانت ضمن أهدافك. وبالتأكيد أنت لازم تكون أهدافك وغايتك في الحياة واضحة، ولأنها واضحة ستستطيع أن تقوم بالأعمال اللي توصلك إلى تلك الأهداف. يجي شخص يقول طيب أنا ما عندي أهداف، أقول له والله ولا مليون أداة من أدوات تنظيم الوقت. لو اشتريت جهاز لتنظيم الوقت بمليون ريال وضعت لك 10 موظفين سكرتارية لن تدير وقتك، لن تدير وقتك إلا إذا كان عندك أهداف. ابحث عن الأهداف أولا، ومن ثم تهيئ للبحث عن إدارة الوقت وللسؤال كيف يمكن أدير وقتي. لأنك متى ما كان عندك أهداف وغايات ستستطيع أن تكسب وقتك بأقل كلفة، وستستطيع أن تنجز الكثير بفاعلية عالية، لأنك دائما ستعمل العمل الصحيح والعمل المناسب.
الأداة الثانية
السرعة. والسرعة تجعلك تؤدي العمل في وقت أقصر، لذلك تستطيع أن تؤدي مزيد من الأعمال في أقل عدد من الساعات وفي أقل عدد من الأيام وفي أقل عدد من الأشهر. والسرعة اللي أتحدث عنها ليست السرعة الناتجة عن عدم الدراسة وعدم التدريب. الحقيقة أن السرعة اللي تنتج عن عدم الدراسة والتدريب والتعلم تلك تسمى استعجال. لاحظوا، هناك سرعة تنتج عن الدراسة، عن التدريب، عن اكتساب المهارات، مثلا سرعة القراءة. الآن شخص يقرأ لي 180 كلمة في الدقيقة، والشخص راح تعلم وحضر دورة في القراءة السريعة وأصبح يقرأ 600 كلمة في الدقيقة، هذا يقرأ بسرعة. السرعة هذه هي اللي أقصدها، سرعة ناتجة عن المهارة والتعليم والتدريب، وليس الاستعجال الأهوج والاستعجال الأحمق الذي لا يؤدي إلى نتائج. لا، أنا أقصد السرعة الحكيمة، السرعة التي تقوم بها عندما تعمل على الاستثمار في ذاتك، وعندما تعمل على تطوير نفسك، وعندما تعمل على تطوير قدراتك. هذه هي السرعة المطلوبة. أنا أعرف مثلا كثير من المهارات التي تجعلك تستطيع أن تنجز وبسرعة في وقت أقل. تخيل أنك حتى تطبع تقرير معين تحتاج ربع ساعة، بينما غيرك يستطيع أن يطبع في دقيقتين. أنا أعرف أحد عباقرة التدريب في القراءة السريعة، الأستاذ أشرف غريب مثلا، يقول لي أنا أقدم دورات يخرج المتدرب وقد أصبح يقرأ بسرعة 1000 كلمة في الدقيقة. والله جزاك الله خير يا أستاذ أشرف، لأنك جعلت هذا الشخص يستطيع أن يضيف إلى سرعة سرعات، ويستطيع أن يقرأ فوق ما يمكن أن يقرأ الشخص العادي، وهذا استثمار حقيقي للوقت. أما أنك تعتقد أن السرعة هي أن تخربط الأعمال وأن تلخبطها وأن تأتي بها كما اتفق، لا لا، هذا مش قصدي أنا على الإطلاق، وإنما أن تحصل على مهارات تدريبية من خلالها تستطيع أن تكون أكثر إتقانا، ومن خلالها تستطيع أن تؤدي أعمالك بشكل أفضل وبطريقة أروع وبشكل أسرع. وهنا تحدث فرق بينك وبين الآخرين، والآن أصبح في كل شيء من مجالات الحياة ما يمكن أن يمثل لك مصدر تعليم وتطوير وتدريب، في الكتب، في الدورات، في البرامج المسموعة، في البرامج المرئية، خيارات كثيرة تستطيع أن تطور فيها اتجاهات عديدة في حياتك.
الأداة الثالثة،
وهي أداة بالغة الأهمية، ترتيب الأولويات. وهذه الأداة يا جماعة، ترتيب الأولويات، مهمة جدا جدا جدا. لما أقول ترتيب الأولويات أعني بذلك أنك تبحث عن الأشياء المهمة وترتبها بحسب أولويتها، الأهم قبل المهم. والحقيقة إحنا لابد أن نتأمل في جداولنا خلال اليوم والأسبوع والشهر، ونبحث عن الأعمال الغير مهمة ونحاول أن نستثنيها تماما. دعونا نتأكد من أن الأعمال المهمة فقط هي التي تشغل الحيز الأوفر من وقتنا، بل الأعمال البالغة الأهمية. وهنا أذكر بأن الأعمال البالغة الأهمية ليست الأعمال الوظيفية والتجارية كما سبق أن أوضحت ذلك، لا، هي الأعمال المتعلقة بأهدافنا ورسالتنا في الحياة، سواء كانت وظيفية أو أسرية أو اجتماعية أو أيا كانت. وهنا علينا مراجعة الأولويات بشكل دوري، لأن أهمية الأعمال تختلف حسب الظروف وتتغير من وقت إلى آخر، فيمكن تكون بعض الأعمال مهمة لك الآن لكنها في وقت آخر غير مهمة أو أقل أهمية، فلا بد من المتابعة الدائمة للأولويات. تذكر قاعدة جميلة قالها ستيفن كوفي، يقول دائما اعمل بالأهم قبل المهم، الأهم أولا. وهذه القاعدة تمثل شعار للناجحين في الحياة، لأن الشخص الذي يضع المهام الأكثر أولوية على رأس جدوله يستطيع أن ينجز ما يستحق الإنجاز بالفعل خلال اليوم. تجد بعض الأشخاص ينجزون أعمال لكنها قليلة الأهمية، لا تؤدي إلى جدوى. الله سبحانه وتعالى يقول لنا أولى لك فأولى.
الأداة الرابعة،
الاستعداد. والاستعداد ضروري جدا لاستثمار الوقت، مع أن الاستعداد للعمل يستغرق بعض الوقت. أنت لما تيجي تجهز خطة أو تعد للعمل أو تستعد له أيا كان نوع الاستعداد، أنت تستغرق بعض الوقت، لكنه وقت قليل بالمقارنة مع الوقت الكثير الذي توفره عند أداء العمل. أما حين لا تستعد للعمل بحجة عدم وجود وقت للاستعداد كما يقول البعض ويدعي ذلك، فسوف تتعرض لمفاجآت وتتعرض لأخطاء تستهلك المزيد من الوقت، وربما تمنعك تلك المفاجآت وتلك الأخطاء من إنجاز العمل أصلا. والاستعداد يا أخواني وأخواتي ربما يكون استعداد نفسي يتمثل في إيجاد قناعة بالعمل وأن هذا العمل مهم وضروري، وربما يكون استعداد من نوع آخر، ربما يكون استعداد مهني تقني، ربما يكون استعداد من خلال وضع خطة معينة للإنجاز، ربما يكون الاستعداد بأن تجلس جانبا وترسم خطة لقائك مع شخص معين أو خطة لإنجازك مجموعة من الأعمال. حاول دائما أن تكون مستعد لأعمالك بشكل جيد لكي لا تتفاجأ بطوارئ ربما تبعثر لك كل خطتك وكل يومك وتهدر ساعاتك. استعد دائما للمهمة التي تريد أن تقوم بها بشكل جيد حتى تكون قادر على إنجازها وفق الوقت المحدد لها.
الأداة الخامسة،
التعاون. والتعاون أداة حقيقية وبالغة الفعالية في استثمار الوقت. يقولون التعاون يجلب الازدهار. ستيفن كوفي في الكتاب والعادات السبعة للناس ذوي الفعالية العالية يقول لابد أن يكون مبدأك في الحياة أنا أربح وأنت تربح، لأنك يا أخي ويا أختي، لأننا عندما نتعاون مع الآخرين أو نستعين بهم نضيف أوقاتهم إلى أوقاتنا، بدلا من أن نبذل أوقات طائلة وأوقات كثيرة في إنجاز عمل معين، فإننا نبذل جزء من الوقت ونأخذ الوقت الآخر من الآخرين الذين تعاونوا معنا. والتعاون له أشكال مختلفة، ممكن أن يكون التعاون من خلال التفويض، فبدلا من أن نركز جميع المهام والصلاحيات في أيدينا نستطيع أن نعهد بها إلى الغير ونستطيع أن ندربهم عليها بشكل جيد ونتبع إجراءات التفويض الصحيحة والملائمة وإجراءات التفويض الإدارية الحقيقية، وبذلك نستطيع أن نستفيد من مساعدة الآخرين في إنجاز العمل في وقت أقل. الحقيقة التفويض الاستراتيجية رائعة. يحدثني أحد الإخوة الكرام يقول أعرف فلان من الناس يكتب في مهامه اليومية أكثر من 300 مهمة وينجزها. يبدو لي هذا كلام مبالغ فيه، فقلت له لا يا أخي مش صحيح أنه مبالغ فيه، أنا متأكد أنه فلان هذا الذي ذكرته يستخدم استراتيجية التفويض، لأن الوقت 24 ساعة للجميع، ولكن لما تفوض الآخرين تستطيع أن تستثمر إنجاز أكثر ما يمكن إنجازه في أقل وقت ممكن. ومن أشكال التعاون المشاركة، تشرك غيرك معك في التفكير في التخطيط في الأداء، وهنا تصل إلى أفضل النتائج في أقل وقت ممكن. بدلا من أن تنجز عملك كاملا اجعل شخص يتشارك معك في إنجاز المهمة. لديك بحث معين، اطلب من شخص أن يحضر بعض المعلومات وانت حضر المعلومات الأخرى، ويكون هناك تعاون، وربما تتشارك مع 3-4 أشخاص، ولما تتشارك مع ناس أشد بهم وامدحهم واشكرهم وأثني عليهم وأبرزهم، لا تصعد على أكتاف الآخرين، وإنما تشارك مع الآخرين لكي تنجح وينجحهم أيضا في أقل وقت ممكن. ومن أشكال التعاون يا أخواني وأخواتي طلب المساعدة. عندما تشعر بالحاجة للمساعدة اطلب مساعدة. لما تشعر بالعجز عن الاستمرار وأن هذا العجز ربما يحول دونك ودون ما تريد الوصول إليه، اطلب المساعدة من الآخرين. وهذه نجدها في حياتنا واقعة في أبسط الأشياء. تجد شخص دخل مدينة جديدة لا يعرف فيها الكثير، أو زارها من فترة بعيدة، أو حتى المدينة اللي أنت ساكن فيها، أردت أن تصل إلى مكان والخارطة ليست واضحة أو لا توجد لديك خارطة أو أي كان الأمر، المهم بدلا من أن تبحث نصف ساعة اسأل، تختصر الكثير من الوقت. وكذلك في مهامك في الحياة اسأل، اطلب المساعدة من الآخرين سيوفروها لك وستختصر الكثير والكثير من وقتك.
الأداة السادسة،
الاكتفاء. ايش يعني الاكتفاء؟ وضح مفهوم الاكتفاء من خلال هذه العبارة البسيطة. لابد أن تعرف حد الاكتفاء وتقف عند كل عمل تقوم به. أكيد الآن اتضح إيش يعني الاكتفاء. كل شيء نعمله، كل شيء نقوم به له حد، خط أحمر لابد أن نتوقف عنده. إذا تجاوزنا الخط الأحمر نصبح قد ضيعنا أوقاتنا. خذ على سبيل المثال، عندما تكون في جلسة ممتعة مع بعض الزملاء فإنك تجد صعوبة في إنهاء الجلسة. ليش؟ تقول والله أنا مستمتع. فإذا استمريت في هذه الجلسة بعد حد الاكتفاء فأنت تضحي بالوقت، وربما تكون في اجتماع في عمل وتجد أن الأمور طالت أكثر مما يجب، لكنك أنت تشعر بالحرج وعدم القدرة على إنهاء هذا الاجتماع لأنه غيرك يريد الاستمرار به. وفي هذه الحالة لابد أن تخرج وأن تعتذر عند حد الاكتفاء، وإلا سيضيع وقتك. خذ مثال آخر، قد تكون نائم ويجب أن تستيقظ في ساعة محددة، لكنك تواصل النوم نتيجة للكسل والخمول، وهذا خروج عن حد الاكتفاء. ولما زدت النوم، النوم بحد ذاته شيء جيد، لكنك لما زدت النوم إيش اللي صار؟ ضيعت وقتك. وهنا أمثلة كثيرة على هذا الموضوع، لكن المطلوب أن تدرب نفسك أخي الكريم وأن تدرب نفسك أختي الكريمة. لازم ندرب أنفسنا على اكتساب القدرة على إنهاء الحالة اللي إحنا عليها في الوقت المناسب بغض النظر عن المتعة أو الحرج أو الكسل أو غيرها من الأعذار والأسباب اللي إحنا ربما نختلقها. قد يكون هذا الأمر صعب أنا عارف، وخاصة في البداية، لكن صدقوني إخواني وأخواتي إذا صممنا عليه فسوف نستطيع أن ننهي كل حالة في الوقت المناسب، وسوف نستطيع أن نكسب الوقت بإذن الله تعالى. لأنه الشيء اللي إحنا نبحث عنه ونريد كسبه ليس سهلا، إحنا نبحث عن الوقت، عن حياتنا، الوقت هو الحياة، ولأجل الوقت نستطيع أن نضحي بلحظة فيها متعة، وهذه المتعة زائدة. إحنا جلسنا انبسطنا وتحدثنا بما فيه الكفاية، لماذا أحصل على أكثر مما أحتاج؟ النوم، الجلوس الغير مبرر، حتى الأشياء اللي فيها فائدة أحيانا أيضا لها وقت وحد، لأنها ستأكل من الوقت الآخر الذي خصص لمهام أخرى. يعني أنا جلست أقرأ قراءة رائعة، حددت القراءة ساعتين وعجبني الكتاب، فجلست 3 ساعات وإذا بي أخذ مهام كان يفترض أن أنجزها في الساعة الثالثة وأهدرها وأضيعها وينضغط اليوم وتتبعثر مهامي ومواعيدي وإنجازاتي. لابد من الوقوف عند حد الاكتفاء.
الأداة السابعة
الانسحاب. وتتساءل إيش يعني الانسحاب؟ كيف الانسحاب أداة من أدوات حفظ الوقت واستثمار الوقت؟ تأمل معي، شخص بدأ بمهمة، صاحبنا يقول أنا لابد أن أتم هذه المهمة حتى النهاية، لازم أنا أتم هذه المهمة حتى تنتهي، وبدأ يحاول والمهمة طولت، وربما تكون المهمة مشروع خسران، أو تكون المهمة محاولة إقناع فاشلة، أو تكون المهمة محاولة الوصول إلى هدف مستحيل أو متعثر. صاحبنا يقول لا أنا إذا بديت الشيء لابد أن أكمله. نقول له يا سيد الكريم، أن تكمل الأمر الذي بدأت به هذا شيء جيد وشيء مطلوب، ولكن قد يكتشف الإنسان منا أحيانا أنه يسير في الاتجاه الخطأ، وقد تستجد ظروف أحيانا غير متوقعة، والظروف هذه تعيق العمل، وربما تكتشف أن الاستعداد للعمل أصلا لم يكن كافيا، أو أن الأولويات قد تغيرت بالنسبة لك لسبب أو لآخر. في مثل هذه الحالات ما ينفع أنك تعاند وتقول لا لابد أستمر بالرغم من كل شيء، لابد أن تتذكر أخي الكريم أنك تسعى لهدف، ولازم تتذكري أختي أن هدفك هو الغاية، وهذه الغاية هي الحقيقة المنشودة، والعمل اللي إحنا نعمله الآن وقاعدين نسويه هو مجرد وسيلة للوصول إلى تلك الغاية. فإذا لم تكن الوسائل فاعلة فالأولى التوقف والانسحاب، لأن الانسحاب في هالحالة هذه أداة من أدوات استثمار الوقت، وأداة مهمة لابد أن نضع أيدينا عندها وأن نضرب يد من حديد وتقول الآن لابد أني أنسحب حتى أستثمر وقتي، إذا ضاع بعض الوقت ما أمضي باقي وقتي ولا أمضي باقي عمري. كانت تلك مجموعة من أدوات استثمار الوقت، وإحنا قد تعرفنا عليها واستمعنا إليها، ولكن قبل ما نشرع في تطبيقها وتنفيذها اعرفوا أنه إحنا قبل ما نبني لابد أن نزيح بعض الآكام المتراكمة من عوامل الماضي. إحنا في السابق يمكن ما كنا نستخدم تلك الأدوات لاستثمار أوقاتنا، والآن نريد استثمارها بالفعل، ولكن هناك بعض المسببات اللي تخلينا دائما نخسر الوقت، لابد ننتبه لتلك المسببات اللي تخلينا نخسر أوقاتنا ونحاول أن نعالجها ونصححها حتى نزيح الآكام المتراكمة، ومن ثم نبني عليها الاتجاهات الصحيحة والأدوات الصحيحة. وتلك المسببات اللي تخلينا نخسر أوقاتنا من أولها التأجيل، التسويف. هذا أحدهم قال له أستاذه معاتبا لأنه يضيع أوقاته ويسوف، وتجده يؤجل حضور الدرس اليوم إلى الغد، والغد إلى بعده، والأسبوع إلى الأسبوع التالي. فقال لتلميذه معاتبا: إن كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء وحسن ألحان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. يعني أنت متى راح تأخذ علم؟ إذا كان الشتاء تقول لي برد، والصيف تقول لي حر، وفي الخريف تقول يا الله الأوراق يابسة ويدعو للاكتئاب، وإذا جاء الربيع طلعت تتمشى وطلعت في نزهة، متى ستطلب العلم؟ متى ستنجز؟ التأجيل، التسويف يؤدي إلى الإهمال، والإهمال عدو الأعمال. هذه قاعدة يجب أن احنا نتذكرها دائما. كل وقت يا جماعة يأتي ومعه واجبات وأعمال، فإذا أجلت هذه الواجبات للوقت التالي فسوف تتضاعف الأعمال والوقت يمضي ولا يعود كافي لإنجاز أي منها على الإطلاق. التأجيل عند كثير من الناس عبارة عن عادة. هؤلاء الناس اللي عندهم عادة التأجيل تجدهم يؤجلون أعمالهم بدون أدنى مبرر، ولذلك نأتي إليهم دائما ونجد أنه مكاتبهم تتراكم عليه الأوراق والملفات، وهم مع تراكم تلك الملفات والأوراق يزدادون شعورا بضيق الوقت، وهذا الشعور ينتج عندهم قلق، والقلق ينتج توتر، والتوتر ينتج المزيد من الإهمال والمزيد من التأجيل والتسويف. أعجبني أحدهم عندما قال أنا أحتفظ بأعمالي منجزة. شوفوا الكلمة هذه جميلة، إيش مناسبتها؟ دخل عنده شخص إلى المكتب فقال له يا أخي شايف مكتبك نظيف ما شاء الله جدا، ليش ما عليه ولا ورقة؟ أنتم ما عندكم شغل في المكتب؟ قال لا يا أخي إحنا الحقيقة عندنا عمل، ولكنني أنا أحتفظ بأوراقي وأحتفظ بأعمالي منجزة، ولذلك لا تراها على المكتب. بعض الناس يتساءل أين يمكن أن أحفظ أوراقي؟ إيش نوع الدولاب المناسب الذي أحفظ فيه أوراقي الكثيرة؟ نقول له لا تحتاج إلى دولاب، احتفظ بأوراقك منجزة وارتح من همها، وارتح من الوقت الذي ستسوفه لأجلها والهم الذي ستحمله من أجل ذلك الوقت المسوف. نحاول دائما أن ننجز الأعمال أول بأول بعد ترتيب الأولويات. لاحظوا هذه قاعدة ترى مشروطة، مش كل شيء طارئ يأتي لنا نروح على طول ننجز ونركض ونقول أول بأول، لا، أول بأول وفق قاعدة ترتيب الأولويات، ولا نؤجل عمل اليوم إلى الغد. وهذه القاعدة صحيحة وغير صحيحة في نفس الوقت، لا نؤجل عمل اليوم إلى الغد إذا كانت ذات أولوية بالغة، لكن بعض الأعمال اللي تأتينا اليوم وهي أقل أولوية وشفنا أنه في غيرها أهم منها خلال هذا اليوم، أنا ممكن أؤجلها إلى الغد، وإذا جاء الغد وله أعمال أكثر أولوية أؤجل الأقل أهمية إلى اليوم الذي يليه. إذن التأجيل مسموح به للأعمال الأقل أولوية وبشرط أن نضع لها موعد محدد، وأما الأعمال البالغة الأهمية فالتسويف فيها غير مقبول والتأجيل فيها غير مقبول على الإطلاق، لأن الوقت لا يستوعب إلا أعمال محددة، فإذا لم ننجز تلك الأعمال فسوف نقع في دائرة الإهمال وسوف ننقلها إلى حيز آخر من الوقت، ولذلك الحيز أعمال الخاصة به، ومن هنا سنبدأ في مسلسل تضييع الوقت وفي مسلسل إهدار الأعمال. وأنا جربت ذلك كثيرا يا جماعة، تجد أنه الشخص، أنا عندي قاعدة، شوفوا أنا أعرف دائما أن الشخص المنجز والناجح مهما كان عنده من أعمال كثيرة أوكل له مهام ولا تتردد. لماذا؟ لأن القضية مش قضية وقت. أنا عارف كثير من الناس اللي ينجزوا في اليوم مئات المهام ويقول أنا عندي وقت فراغ. المسألة مسألة تنظيم وترتيب، والمسألة مسألة ترتيب أولويات. في كثير من الناس تجد أنهم ينجزون أعمالهم أول بأول، ولذلك توكل لهم من المهام ما شئت. وأعرف في المقابل أشخاص ما عندهم شيء على الإطلاق. يعني أنا كنت في مرة من المرات رئيس تحرير مجلة وأطلب استكتاب من الأصحاب والزملاء ومنهم متخصصين. بعض المتخصصين له أنشطة خيرية وأنشطة اجتماعية وبارع في تخصصه العلمي وعنده من الأعمال والأشغال الشيء الكثير، وعندما أطلب منه مقالة يكتب لي المقالة في الوقت المحدد ويقدمها لي بالطريقة المناسبة وينجز العمل على أفضل وجه ما دمت أنا طلبت منه بالشكل المناسب وبالآلية المناسبة. وبعض الأعمال وكلها لأشخاص والله عارفهم فاضيين ما عندهم أي شيء على الإطلاق، فاضي، إيش يقولون، يقشر بصل، فاضي ما عنده ولا شيء إلا أنه متخصص في مجال طبي في مجال هندسي في أي كان. أطلب منه أن يكتب لي في مجاله فيسوث ويسوث ويؤجل ويؤجل. أطلب منه اليوم يأتيني المقال بعد سنة بعد الإلحاح والمطاردة والمقاتلة، وبالكاد يأتي المقال الذي يريد كتابته. ليش هذا ينجز والآخر لا ينجز؟ لأن الأول عنده حرص على القيام بالمهمة في نفس الوقت. يعجبني الأستاذ فهد الوليعي، الأستاذ فهد مدرب فاضل ومدرب قدير أحترمه وأقدره، أعجبني لديه شعار جميل جدا. الشعار هذا الآن، الشخص هذا أعرفه من سنوات، شعاره الذي استفدته منه الآن، أي مهمة يمكن أن يقوم بها يقوم بها الآن، نتصل على الشخص الفلاني يرفع سماعة الهاتف ويتصل، ننجز المهمة الآن، يخرج ورقة ويكتب الآن. ولذلك أعتقد أن هذه الاستراتيجية أحد أسباب نجاحه الذي أتمنى أن يزداد ونجده بارزا ومزدهرا إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية من نقاط أو من أسباب خسارة الوقت النسيان. ومن الذي لا ينسى؟ أصلا يقولون سمي الإنسان إنسانا لنسيانه، هذا مبرر تقوله الآن في ذهنك انتهينا منه، لكني أريد أن أقول لك يا أخي الكريم، إذا كان النسيان بسبب كبر السن آمنت بالله، وإذا كان النسيان بسبب المرض آمنت بالله لا بأس، أما إذا لم يكن بسبب كبر السن ولا بسبب المرض فلا عذر لك فيه، لأن الناس الطبيعيين كما يقول الأطباء متقاربون في قوة الذاكرة، لكنهم يختلفون في طبيعة التعامل مع الأشياء المختلفة والمتنوعة. تجد أن الناس الذين يشتكون بشكل أو بآخر من النسيان تجدهم في بعض الحالات يتذكرون أدق الأشياء وأدق التفاصيل وبسرعة كبيرة، فالذي يحب سماع الطرائف مثلا والأخبار المضحكة يتذكرها، يتذكر الطرفة ويتذكر النكتة من أول مرة حتى ولو كانت طويلة. على سبيل المثال، واحد من الذين يدفعون النسيان تجد أحيانا يشاهد سيارة تصدم أحد المارة على الطريق، ثم تنطلق السيارة هذه بسرعة وتروح وتترك الشخص الذي صدم ولا تتوقف ولا تكترث به تلك السيارة، إلا أن صاحبنا هذا يستطيع أن يلتقط الرقم من المرة الأولى وبنظرة واحدة، صاحبنا اللي واقف يتابع المشهد، ويستطيع أنه يجمع مواصفات السيارة كلها ويحفظها ويتذكرها. مو أنت يا أخي تشتكي من النسيان، لماذا تذكرت الآن؟ إيش القصة؟ القصة يا أخواني وأخواتي أنه إحنا متقاربين في الذاكرة، ولكن الأشياء التي ندعي أننا ننساها سننساها. بعض الناس يتذكر الأعمال اللي يحبها والأعمال اللي ما يحبها ينساها. لما يكون عندك عمل أنت أعطيته أهمية بالغة في عقلك صدقني لن تنساه، وبالرغم من ذلك هناك وسائل وتدريبات كثيرة جدا لتنشيط الذاكرة عشان ما أحد يعتذر بالنسيان. هناك دورات تدريبية يمكن أن تحضرها في تقوية الذاكرة، هناك كتب يمكن أن تقرأها عن تقوية الذاكرة وهي مفيدة ورائعة جدا ويمكن أن تستفيد منها في حياتك إن شاء الله تعالى. وغير ذلك هناك تستفيد من الأجندة وتستفيد من المفكرة وتستفيد من وسائل التقنية وتستفيد من الأدوات الكثيرة التي يمكن أن تستخدمها كأدوات مساندة لحفظ الوقت، وهنا تصبح هذه الأدوات مقبولة، هنا مهمتها وهنا دورها، تستطيع أنك تستفيد منها في هذا المجال. السبب الثالث من أسباب خسارة الوقت الكسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، والكسل هو المرض العضال الذي يضيع الوقت. لماذا؟ لأن الكسل ينتج التأجيل، والتأجيل ينتج الإهمال والتردد، والكسل بالعادة يطلب منا المزيد من الكسل. يعني مثلا واحد نام 10 ساعات تتوقع أنه بيصحى بعد 10 ساعات ممتلئ نوما، غالبا ما يتطلع لنصف ساعة زيادة من النوم، بينما الذي يستيقظ مبكرا وبشكل نشيط تجده متألق حيوي نشيط دائما. السبب في ذلك أن الكسل يقود إلى نوع من الإرهاق النفسي والتعب النفسي، ومن هنا تجد أن الشخص النشيط يشعر براحة أكثر من الكسول. والكسل مشكلته أنه لا يوجد له دواء على الإطلاق. حقيقة أنا فكرت في دواء الكسل، لأنه أعرف بعض الناس سببوا لي مغص من كسلهم وثقلهم، حتى أني إذا شفتهم أصبت بالنعاس أصبت بالخمول، ولكن الكسل ليس له دواء على الإطلاق. دواء الكسل الوحيد هو أن تطلق طاقتك الداخلية. لذلك يعجبني أنا الدكتور سليمان العلي لما يقول أطلق العملاق الذي في داخلك. كثير ناس فيهم عملاق، هم بحاجة لإطلاقه، هم بحاجة لتفجير طاقاتهم الداخلية، وهذه الطاقات موجودة فينا وكامنة فينا، وأول مصدر من مصادر تلك الطاقات القناعة، لما أنت تكون مقتنع بأنك يجب أن تستيقظ باكرا، أو أنت مقتنع أنك لابد أن تنجز هذا العمل، والاقتناع يتأتى من خلال تذكر الفوائد التي تنتج عن ذلك العمل، وأيضا الاقتناع بصحة العمل الذي تقوم به ووضوح الأهداف بالنسبة لك. من أسباب تلافي الكسل الصحة الجيدة، وهنا لا أريد أن أتحدث عن الحالة الصحية العامة وكيف يمكن أن تكون صحيحا معافى وأن تتخلص من الأمراض، فهذا شيء واضح بالنسبة للجميع. والذي يجدر أن نقوله في هذه النقطة هو أننا ينبغي علينا دائما أن نتبع قانون الوقاية خير من العلاج. بدلا من أن تتراخى حتى تصاب بالإنفلونزا، خذ مضاد المناعة للإنفلونزا وريح نفسك من أسبوعين من المرض، باعتبار أن البعض يقولون أن الإنفلونزا إذا أخذت لها دواء تشفى في 10 أيام، وإذا لم تأخذ لها دواء تشفى في 10 أيام أيضا. فأنت من البداية خذ مناعة ضد هذا المرض وريح نفسك، كل الطعام الصحي الملائم حتى لا تكثر أمراضك ولا تكثر توعكاتك الصحية. استشر طبيب، اقرأ حول الصحة، لا تجلس وقد نسيت نفسك حتى تصاب بمرض عضال كالسكر والضغط وما إلى ذلك. مارس الرياضة، ارتقي بحالتك الصحية، لأن المرض يسبب الكسل، وإذا سبب لك الكسل نتيجة للمرض لا نستطيع أن نقول شيئا إلا أن نقول داوي نفسك وابحث عن العلاج. من مصادر الطاقة اللي تحارب الكسل التحدي، ضع نفسك في سباق ومنافسة مع الزمن. يعجبني الدكتور البراء الأميري عندما يقول سابق الزمان، سابق الزمان كلمة جميلة. وأنت عندما تضع لنفسك منافسة مع الزمن ومنافسة مع زملائك ومنافسة حتى مع ذاتك، كيف تستطيع أن تنجز هذه المهمة وكيف تستطيع أن تتحدى نفسك في إنجاز بعض المهام الصعبة، هنا ستجد أنك منطلق بشكل رائع ومتفاعل بشكل رائع. وعندما تتحدى نفسك أو الآخرين وتنتصر، كافئ نفسك، قدم لنفسك هدية، أشكر نفسك عند كل إنجاز تحققه. أيضا من مصادر الطاقة ومكافحة الكسل الترويح عن النفس. تستغرب الآن تقول أنت تقول لي لا تصير كسلان، كيف الترويح عن النفس؟ بعض الناس ينحصر ذهنهم في الترويح عن النفس في النوم، ينحصر ذهنه في الترويح عن النفس بأن يستلقي على ظهره ويحط رجل على رجل ويفتح فمه ليصطاد الذباب. لا، مش هذا الترويح عن النفس. الحياة ليست كلها عمل، الحياة ليست كلها جد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ساعة وساعة، ولكن هذا الكلام نقوله لمن؟ نقوله للناس الذين أحرقوا أنفسهم من العمل. إذن إخواني وأخواتي، التحدي، الصحة الجيدة، القناعة، هذه كلها أشياء تستطيع من خلالها أن تكافح وتحارب الكسل، وتستطيع من خلالها أن تفجر طاقتك وتطلق لنفسك العنان وتنطلق بشكل أفضل إن شاء الله تعالى. السبب الرابع من أسباب خسارة الوقت التردد، لأن التردد دليل على عدم الثقة، وهو أيضا سبب مباشر من أسباب خسارة الوقت، لأنه إحنا لما نتردد لا نستطيع أن نبدأ. شوفوا المعادلة، وإذا لم نبدأ لا يمكن أن نصل على الإطلاق، وهكذا يضيع الوقت. إذا أنت ما كنت صاحب قرار حاسم، الآن ينبغي علي أن أبدأ. أنا أعرف كثير من الأشخاص قرروا مشروعات جميلة ورائعة، لكنهم من سنوات لم يقرروا البداية، مترددين، متردد. وانتبهوا هنا النقطة، لا نخلط بين التردد والاستعداد. احنا تكلمنا من قبل على أن الاستعداد وسيلة من استثمار الوقت، الفرق بينهم كبير ومختلف تماما، لأن الاستعداد مطلوب والتفكير مطلوب، ولكن التفكير والاستعداد له حد، وبعد ذاك الحد يجب أن تبدأ. التردد يا أخواني وأخواتي يؤدي إلى معاناة نفسية، ويجعلك تابع للظروف والإملاءات من قبل الآخرين. عندما تشعر بأنك تعاني من حالة تردد، فإن المخرج الوحيد لك هو اتخاذ القرار مهما كان نوع ذلك القرار، حتى لو كان القرار غلط، هو أفضل من أن تهدر المزيد من الوقت في قضية التردد. وبإمكانك أنه أنت حتى تحضر دورات وتتدرب على اتخاذ القرار، حتى تنهي من أزمة التردد الموجودة والتي تهدر المزيد من الوقت. تذكروا يا جماعة، كثير من أوقاتنا ضاعت وأهدرت عندما تأخرنا في اتخاذ قرارات مهمة في حياتنا وعندما ترددنا. السبب الخامس من أسباب خسارة الوقت هو عدم تعيين الوقت. لابد يا جماعة أن نربط كل عمل بوقت معين، لا يجوز أن نقول سوف أفعل كذا ولكن لا أدري متى، سوف أنجز العمل الفلاني إن شاء الله تعالى. لا، ما يصير هالكلام. قل سوف أفعل كذا غدا أو في الساعة العاشرة مثلا، ولابد أن تعمل ذلك العمل في الوقت الذي حددته له. حتى في الأمور الشخصية لابد أيضا أن تحدد أعمالك. عندما تقول لزوجتك سوف نذهب لشراء الأغراض للمنزل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، تقول لابنك سأشتري لك اللعبة الفلانية في الوقت الفلاني. لأنه إحنا عندما نمارس تعيين الأوقات بشكل عام في حياتنا ستتحول تلك الممارسة إلى عادة. وبعض الأعمال عندما نمارس فيها تلك العادة نجد أننا وضعناها في الوقت المحدد، ووضعناها في الظرف المناسب، ووضعناها أيضا بالطريقة الملائمة لها. وإحنا كمسلمين بفضل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأوقات تساعدنا على التعيين المناسب لأعمالها. مثلا إحنا عندنا يمكن أن نقول سأعمل كذا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر. أذكر كنت في أوروبا مرة فقال لي أحدهم أنتوا المسلمين أولى بأن تحافظوا على أوقاتكم من غيركم. فقلت له والله نعرف صحيح، بس من وين طلعتها أنت؟ من وين جبت هذه؟ قال لأنه إحنا عندنا اليوم مفتوح 24 ساعة، فنحدد أوقاتنا بالساعات، الساعة 7 الساعة 8، لكن أنتوا عندكم اليوم محدد بالساعات وبالفترات. فمثلا من بعد الفجر إلى الظهر فترة، ومن بعد الظهر إلى العصر فترة أخرى، من بعد العصر إلى المغرب فترة ثالثة. فأنت تستطيع أن تقسم وقتك إلى حقب زمنية، وفي كل حقبة زمنية تستطيع أن تملأ الساعات المناسبة بالأوقات المناسبة، وهذا بالتأكيد يساعدك كثيرا كثيرا في حفظ وقتك. هذه الأسباب اللي ذكرناها أخواني وأخواتي هي أسباب تؤدي بنا إلى خسارة الوقت. يا ريت نتذكرها دائما، ويا ريت نجتنبها دائما حتى لا نقع ضحية الوقت الضائع. والآن دعوني أنتقل بكم إلى نقاط تجعلنا أصدقاء مع الوقت، وتجعلنا قادرين على أن نتفاهم مع الوقت بشكل أفضل وبطريقة أروع، بحيث نجعل أوقاتنا دائما لصالحنا ونستثمرها بدلا من أن تتفلت من أيدينا كما أن الماء يتفلت من أيدينا. أول نقطة من تلك النقاط اللي تسوي صداقة بيننا وبين الوقت، نقطة تقول غير عاداتك السلبية. أنت تعرفت على مجموعة من أدوات استثمار الوقت، وعرفت كيف تستخدمها، وعرفنا أيضا أسباب خسارة الوقت وكيف نتغلب عليها. الآن فكر كيف تستطيع أن تتغلب على عاداتك التي كانت تمثل عقبات بالنسبة لك، واللي إذا ما تغلبت عليها ستبقى مشكلاتك كما هي وستبقى أنت كما أنت. أولا أقول لك يا أخي الكريم، تعرف على نفسك، ويا أختي تعرفي على نفسك. لابد أن نتعرف على أنفسنا أكثر من أي شيء آخر، ولابد أن نعرف عاداتنا اليومية اللي إحنا نمارسها والتي تسرق منا الوقت. مثلا أنت ربما تعرف أنه اللي يسرق وقتك السهر، طيب هذه عادة سلبية غيرها. تقول أنا اللي يسرق وقتي ويضيع وقتي الجلوس المفرط مع الزملاء والحديث فيما لا يفيد. ممتاز، إذا غير هذه العادة. ربما تعرف أنه مما يهدر وقتك إضاعة الوقت صباح كل يوم في قراءة الصحف التي ربما لا تحمل فائدة كثيرة، غير هذه العادة السلبية. ربما تعرف أنه اللي يهدر وقتك هاتفك الجوال النقال الذي تحمله في جيبك. يا أخي قلل من مكالماتك الهاتفية. لابد أن تتعرف على نفسك، ولما تتعرف على نفسك لازم تبحث عن عاداتك السلبية فيها اللي تسرق وقتك وتهدر وقتك وتغيرها. أول نقطة من نقاط الصداقة مع الوقت أن تغير عاداتك السلبية، لأنك إذا ما غيرتها لن تستفيد من أدوات الوقت وستبقى دائما خانعا تحت مظلة أسباب خسارة الوقت. النقطة الثانية اللي تساعدك لتكون صديقا للوقت، اعرف ماذا تريد بالتحديد. وربما تقول يا أخي هذا شيء بديهي، يعني بالله عليك في واحد معارف ما الذي يريد وما الذي لا يريد؟ أقول يا أخي الفاضل صدق، كثير من الناس لا يعرفون ماذا يريدون، بل يؤدون أحيانا أعمال بسبب العادة، وأحيانا لأنهم كلفوا بأدائها، وأحيانا يؤدون أعمال لمجرد الهروب من واجبات أخرى. ومثل هذا الشخص في الحقيقة لا يعرف ما الذي يريد من العمل الذي يعمله. لكل عمل غاية وهدف، فإذا لم تحدد الهدف لن تصل إليه، وسوف تضطر إلى إعادة كل عمل بدأت به بسبب عدم وضوح الهدف منذ البداية. ليش؟ لأنك عندما تبدأ بعمل والهدف ما هو واضح ربما لا تنجزه بشكل جيد ولا تنجزه بالطريقة المطلوبة، وعندما تكتشف الهدف من العمل ستقوم بإعادته مرة أخرى لأنك اكتشفت أنك لم تؤديه بالشكل الصحيح والمطلوب. إعادة الأعمال تضيع أوقاتنا، وضياع أوقاتنا يهدر أعمارنا. ولذلك اسأل نفسك دائما، هل أنا أعرف هدفي من العمل حتى أعرف أنا أعمل ولا لا؟ ثم هل أنا أعرف ما الذي أريد من هذا العمل تحديدا حتى أعرف الطريقة المناسبة والملائمة للقيام بهذا العمل، بدلا من إنجازه بشكل خاطئ ثم الاضطرار لإعادته مرة أخرى؟ النقطة الثالثة لتكون صديقا للوقت، ابذل القليل من الوقت لتكسب الكثير. ابذل القليل من وقتك علشان تستثمر أشياء كثيرة من خلاله. وهذه القاعدة ترى تشبه قواعد الاستثمار المالي، لأن الاستثمار المالي يقول لك ضحي بالقليل من المال في سبب تحسين الخدمة أو تحسين الجودة لتكسب الكثير من الأرباح مستقبلا. في مجال الوقت هناك أعمال مهمة تحتاج إلى وقت مناسب وربما يكون قليلا، لكنها ستعود عليك بوفرة كبيرة من الوقت وبمهارات تساعدك على إنجاز العمل. ماذا يعني ذلك؟ تتوقف قليلا لتمنح القليل من الوقت فتحصل على تعلم مهارات، تحصل على ثقافة، تحصل على معلومات تمثل بالنسبة لك مكسب لا يمكن أن يقاس ولا يمكن أن يحسب. أوضح أكثر بالمثال يتضح المقال. شخص يقول أنا منهمك في أعمالي اليومية وفي إنجازاتي اليومية. نقول له يا أخي توقف عن عملك المعتاد لحضور دورة تدريبية. يقول لك يا أخي أنا عملي هذا يجعلني أكسب كل يوم مبلغ وقدره كذا، والدورة لما أحضرها سأدفع مبلغ وقدره كذا. نقول لك صحيح، لكن هذه الدورة ستكسبك مهارات تجعلك تطور من أسلوبك في الحياة وتطور من استعدادك وتطور من قدراتك وتستطيع من خلالها أن تكسب أشياء كثيرة. نقول لك يا أخي أنت عارف، توقف لترتاح قليل من الوقت للراحة سيكسبك نوعية ممتازة من العطاء. لاحظوا، قليل من الوقت يجعلك تكسب الكثير من النتائج ويحقق لك وفرة كبيرة من الوقت أيضا. كيف يعني وفرة كبيرة من الوقت؟ أنت طول عمرك وأنت تعاني من مشكلة الاستعانة بالآخرين لإصلاح جهاز الكمبيوتر لأي عطل كان، احضر لك دورة 5 أيام. لا أقول لك كن متخصص في كمبيوتر، لكن دورة 5 أيام من خلالها تتعلم بدهيات هذا الجهاز الحاسوب وتستطيع أن تصلح جهازك، بدلا مما كنت تنتظر ساعات لينتظر موظف الصيانة ومهندس الصيانة هو لكي ربما يوصل سلك بسيط أو يوصل المسألة سهلة جدا. فأنت أهدرت القليل من الوقت ووفرت الكثير من الوقت في الحقيقة. إذن إخواني وأخواتي، نحن تكلمنا الآن عن مجموعة من الأشياء التي تجعلنا نستغل أوقاتنا بأفضل ما يمكن استغلاله. ويا كم هي الروعة عندما أتذكر سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا. أحدهم يسير في الطريق فيوقفه أحد المارة يقول توقف أريد أن أتحدث إليك، فالتفت إلى الشمس وقال أمسك الشمس، أمسك الشمس، إذا قدرت تمسك الشمس توقفها في هذه الحالة أتوقف وأتحدث إليك. الوقت يمضي، وإذا لم نمضي معه مضى وتركنا. تذكروا أدوات استغلال الوقت، تذكروا أسباب خسارة الوقت، تذكروا النقاط اللي تجعلنا أصدقاء مع الوقت، وتذكروا أن أوقاتكم هي حياتكم، وتذكروا أن الفرق الذي يكمن بين النجاح والفشل يتمثل في حسن إدارة الوقت، وتذكروا أن إدارة الوقت لا تعني أن أزيد إلى يومي ساعة أو ساعتين فهذا الأمر مستحيل وغير ممكن، ولكنها تعني أن أحسن استخدام محتوى الوقت وأن أستثمر في أفضل ما يمكن استثماره من نتائج وأعمال. وتذكروا يا أخواني وأخواتي أن كل دقيقة تمر علينا في حياتنا لن تعود، وسنسأل عنها يوم القيامة. وتذكروا أن المسلم أمام مسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة، فلا يليق به أن يضيع ثانية أو لحظة أو دقيقة في هباء، في عبث، في شيء لا طائل من ورائه. لابد أن نكون دائما متحملين لمسؤولياتنا، قائمين بأعمالنا. اتذكروا أنه أقل الناس نوما كانوا أكثر الناس نشاطا وأكثر الناس عطاء. تذكروا أن أقل الناس كسلا كانوا أكثرهم حيوية. وتذكروا أن أكثر الناس نشاطا واغتناما لأوقاتهم كانوا هم أكثر الناس إنجازا في تاريخ هذه الأمة. لو حسبنا المؤلفات التي ألفت، لو حسبنا الإنجازات العظيمة التي أنجزت، لو تأملنا في سير الناجحين العظماء، عمر، أبو بكر، كبار العظماء في التاريخ، لوجدناهم يحافظون على أوقاتهم وكأنهم يعدونها عدا، يحسبون أنفاسهم بالعدد. لو سألت واحد منكم الآن كم هو المبلغ الذي تحمله في جيبك، ربما أجاب بدقة. لماذا؟ لأننا نحسب نقودنا. ولو تسللت يدي إلى يد أحدكم أو إلى جيبه وأخذت منه مبلغ من المال لقاتلني عليه. فما بالنا نضيع أوقاتنا اللي هي أغلى من المال، وهي أغلى من كل شيء. يا جماعة فلنحافظ على أوقاتنا. سألتقيكم أحبة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم هذا العمل في استوديو القادسية
الآن
في جميع الأسواق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله،
وراء كل لوحة عظيمة
رسام مبدع،
وراء كل بناء شامخ
عقول مفكرة،
وراء كل رجل عظيم
معلم متميز،
وراء كل امرأة ناجحة
معلمة متميزة.
القادسية بالدمام تقدم
مهارات. لابد أن نستمر دائما في التحسين من مهاراتنا. لما يقف المعلم في فصل ويتحدث إلى طلابه هو الآن نائب عن أمته كلها.
مهارات في التعامل مع الطلاب.
الطلاب ليس لهم علاقة بعلاقتنا مع إدارة المدرسة، ليس لهم علاقة بزوجتك التي ضربتك في صباح اليوم أو التي أساءت لك وأنت يا أختي، ما لهم علاقة بزوجك وجه لك بعض الكلمات السلبية، ما لهم علاقة الطلاب.
أخي المعلم
أنت لست في حرب،
أخي المعلم
أنت مع مجموعة من أبنائك.
فبما رحمة من الله
كن مبتسما.
أخي المعلم
عندما تدخل إلى الفصل ادخل الفصل بابتسامة.
أخي المعلم
لا تنقل هموم غرفة المدرسين إلى داخل الفصل.
قال أبو الدرداء
والله ما نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأيته مبتسما والله ما استخفه أحد، كما يقول بعض المعلمين. إيش حب الطلاب يقولوا عني أهبل.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
أيها المعلم
دائما الطالب لا يشتكي أن الدراسة صعبة.
أيها المعلم
لكن حقيقة الشك وبنفسه لسوء التعامل.
مهارات.
كن سمحا
مع الطلاب
وأظهر لهم المحبة بكلمة طيبة وبادرهم بالسلام.
وبالحكمة انصح ولا تكن ذا شراسة غليظا وفظا صاخبا
القادسية تصحبكم مع
هذه المحاضرة لكي توجه بعض الأفكار وتطرح بعض المهارات.
مهارات في التعامل مع الطلاب للدكتور مريد الكلاب
حاليا بالأسواق. أخي المستمع الكريم إليك هذه المحاضرة.
مهارات الإبداع.
لي صديق اسمه أحمد يظن نفسه مبدع ومخترع. في يوم من الأيام رحنا نزور أنا أصحاب الشقة، سمعنا أصوات تكسير وضرب فدقينا على الباب.
طيب لحظة جاي.
أحمد.
أهلا
أخبارك.
أهلا محمد
وينك من زمان ما نشوف.
تفضل
إيش هذا يا أحمد؟ إيش فيها شقة كذا معفوسة كراتين وعلب؟
والله
إيش تسوي فيها؟
يا أخي عندي مشروع لي فترة جالس أفكر فيه، أبغى أسوي معرض متنقل.
سلامتك يا أحمد، إيش فيك تجنيت؟
ما نجنيت ولا حاجة يا أخي، هذه فكرة جديدة.
إيش تقول؟
فكرة إبداعية ما أحد فكر فيها.
معرض تبغى تشد الحبل.
لاحظوا هذا المبدع دائما يعارض الناس بهذه الطريقة، يتهموا إنه أفكاره غير معقولة وغير قابلة للتطبيق، وهذه طبيعة الناس في التعامل مع الإبداع. المبدع دائما يلقى السخرية.
التفكير الإبداع
الإبداعي.
هل في ناس خلقهم الله على مستوى عالي من الإبداع
وآخرون
مستحيل أن يكونوا مبدعين؟
التفكير الإبداعي
كيف يمكن أن تنشئ فكرة إبداعية؟
وما هي
مراحل نموها وتطورها حتى تصل إلى نتاجها الإبداعي؟
فالإبداع
هو الذي يضفي إلى حياتنا قيمة عالية ويضفي إلى الأشياء البسيطة قيمة عالية.
الإبداع
أن ترى ما لا يراه الآخرون.
الإبداع
هو القدرة على حل المشكلات بأساليب جديدة يعجب السامع والمشاهد.
الإبداع
وعملية الإتيان
جديد فلكي تبدع
اجلس مع المبدعين
ارتقي
واقرأ عن حياتك.
النصائح
لا تجلس مع ناس مغفلين ناس أغبياء ناس سذج وتطلب أن تكون مبدعا. إذا جلست مع خروف 20 يوم ستقول ما في اليوم 21.
التفكير الإبداعي
كيف تكون مبدع؟
ابتكر.
إذا جاءت في بالك فكرة ابدأ واعمل ولو شيء بسيط.
تميز
قم بأعمال أضف إليها إبداع.
التفكير الإبداعي
خلوني أقولكم شوي ركزوا معاي زيادة شوي وخلونا نواصل استمتاعنا في دورتنا هذه مهارات الإبداع.
القادسية بالدمام تقدم مهارات التفكير الإبداعي للدكتور مريد الكلاب.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. هاتف فقط 8-3-2-1-1-1-0. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هيهات ترجع من ورائك ساعة ساعة إن الحياة تموت كالإنسان. لا يبقى من وقت مضى لأولي النهى إلا ذوي المجد في الأزمان.